قال الإمام أبو داود: باب الرخصة في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق ابن علي قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ قال أبو داود: رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناده ومعناه. وقال: في الصلاة. ذلك إشارة إلى الباب الأول. الباب الأول: الوضوء من مس الذكر، الرخصة في عدم الوضوء من مس الذكر. ما هو الدليل؟ إذا صح الدليل والحديث لا قول لأحد مع قول رسول الله. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. والحديث المرتضى. أما الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه فقال: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. نحن ما نعمل بقول الشافعي، مالك، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل لذاتهم وشخصياتهم، لا والله، وإنما نأخذ الأقوال التي قالوها مستندين إلى قول الله وإلى قول رسول الله. ويا ليتك تقرأ موطأ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، إمام دار الهجرة، ترى العجب العجاب. الإمام مالك يورد أولا آية، ما وجد حديث عن رسول الله، ما وجد يذكر أقوال الصحابة، ما وجد أقوال التابعين، ما وجد. يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: فيما أرى والله أعلم. قال مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أقوال أولئك الأبرار الأخيار، علمونا الحرص على التمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقدس أحد إلا الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا بأن نأخذ بقول رسول الله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرخصة في ذلك ما دليلها؟ الحديث. حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا ملازم ابن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله تعالى عنه. الراوي هنا الصحابي طلق بن علي الحنفي من اليمامة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وفد على النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر النبي إلى طيبة ورجع، ثم وفد إلى النبي مرة أخرى رضي الله تعالى عنه. وحديثه الذي رواه الإمام أبو داود في هذا الباب: قال طلق بن علي: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني من اليمامة، فجاء رجل كأنه بدوي، يعني كأنه ممن يسكن البادية، تسمع دوي صوته ولا تعلم ما يقول. جاء ذلك الرجل الآخر البدوي، إذا قيل بدوي بمعنى من يسكن البادية، إذا ترك البادية واستقر في الحاضرة قيل له حضري، لا يقال له بدوي. كلمة بدوي لا تتلبس بالمر طيلة عمره إلى أن يموت، لا، إن سكنت البادية أنت بدوي، من أي جنس كنت ومن أي أمة كنت، إن رجعت إلى الحاضرة واستقررت بها بنيت دار عش أنت حضري شيت أو أبيت. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر لبادي، البادي الذي يأتي من البادية يأتينا بالسمن، يأتينا بالعسل، يأتينا بالزب، يأتينا بالمضير الأقط، يأتينا بخيرات الله التي وجدها في البادية من دون كد ولا تعب ولا عمل شديد، إذا جاء بها دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا ما حضر أنت الحضري المقيم، لو كان هو ابن عمك أخيك شقيقك لا يجوز أن تأخذ سلعته وتذهب بها إلى السوق لتبيعها، لأن الحاضر يعرف الأثمان والأقيام. لكن الذي يسكن البادية يأتينا من هذا الخير ويبيعه على ما شاء الله، ليتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. هذه قضية يجب أن تعلم، بدوي بمعنى عرابي يسكن البادية، حضري يعني يسكن الحاضرة. هذا الرجل البدوي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضمام ابن ثعلبة، يا محمد، الحاضر لا يقول يا محمد، يا رسول الله، يا أفضل خلق الله، يا كذا، وأنما عندما يكون آتي من الجبال والوهاد والصحراء والدواب، مثل الذي خطأ الذي أنشد للخليفة بيت من الشعر، جاء يخطب وينشد الخليفة في دمشق، قال له أنت كالكلب، وأحسن شيء عنده الكلب، لأن الكلب يحرسه، والكلب إذا جاء عدو له نبح، فظن أن أعظم شيء الكلب. لكن الخليفة أخذه وتركه وجلس بدمشق عند هذه الأنهار والأشجار، وعند بعد ذلك انتقل ذلك الشعر القاسي عيون المها، هذا أول ما يقول عيون المها الغزلان، هذا مو كلب. إذن لما جاء هذا الرجل، يا محمد إني سائلك ومشدد عليك، أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض، الله أرسلك؟ فقال رسول الله نعم، وسأل الله، سأل الله النبي، الله أرسلك؟ لكن اعمل قبل كل شيء أنا أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض، سؤال قوي. قال نعم، أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض، الله أوجب علينا أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، سؤال عن الزكاة، سؤال عن الحج، أخبره النبي بذلك، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، وانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال يا نبي الله ما ترى في مس الذكر، أو ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منه، أو هل هو إلا بضعة منك، يعني الفرد بضعة منك. لو وضع الرجل المتوضئ يده على عينه، على أنفه، على فمه، على يده، على ساقه، على فخذه، على أصابعه، لا ينتقض الوضوء. كذلك إذا وضع يده على فرجه، قبله أو دبره، ليس فيه الوضوء لو صح الحديث بهذا التعليم، لو صح. ولننظر هل هو صحيح أم لا، وماذا قال العلماء في ذلك. حديث طلق بن علي، هذا جاءت رواية أخرى عن طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه تدل على الوضوء من مس الذكر. 17 صحابي منهم بصرة يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء من مس الذكر. قال الحافظ في التلخيص أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وروي عن ابن المديني أنه قال هو عندنا أحسن، والطحاوي قال إسناده مستقيم، وصححه ابن حبان والطبراني. قال الحازمي في الاعتبار الحديث يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. قال الحازمي ذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذكر أخذا بنقض الوضوء بهذا الحديث، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حسين إلى أن قال إبراهيم النخعي، وعن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل الكوفة، هؤلاء الذين قالوا بأن المس لا ينقض. قال وأما حديث طلق فقد رجح على حديث بسرة، فقد رجح حديث بسرة وغير رجح حديث بسرة عليه من وجوه، أحدها ضعفه. أولا قالوا قيس طلق بن علي، من هو؟ طلق بن علي أو طلق بن قيس؟ الثاني أن طلقا قد اختلف عنه. الثالث أن حديث طلق لو كان لو صح وهو لم يصح ضعيف، وهل يحتج بالحديث الضعيف؟ لا يحتج بالحديث الضعيف. الخامس أن رواة النقض أكثر وأحاديثه أشهر، فإنه من رواية بسرى وأم حبيبة وأبي هريرة وأبي أيوب. السادس أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد، الذكر وسائر الجسد كله من الإنسان، لكن ما الذي خص الفرج؟ الأصل الإباحة، الأصل في الأمور الإباحة، فلما جاءت الأحاديث التي ميزت مس الذكر مس الفرج دل على أن هذا أمر آخر يناقض الإباحة الأولى. السابع أنه لو تعارض الحديثان من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض لقول أكثر الصحابة منهم عمر أبو أيوب زيد بن خالد أبو هريرة إلى آخر من ذكر. ونحن عندنا قاعدة يذكرها أهل العلم، هي أنه إذا وجد الخلاف بين الصحابة لا بين التابعين والصحابة، فالجانب الذي يكون فيه أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكون أرجح. لما؟ لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا اختلف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة ووجد قول لأبي بكر، قول أبي بكر مقدم، عمر مقدم، عثمان مقدم، علي مقدم على قول عبد الله بن مسعود، ما لم يكن الدليل مع عبد الله بن مسعود. إذا وجد الدليل والنص مع عبد الله بن مسعود لا قول لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فضلا عن غيرهم يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي في القمة، لأن النبي هو الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه. طلق بن علي هذا يمامي. قال يا رسول الله إن عندنا بيعة موضع عبادة من قديم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا عدتم فاهدموها. وأمر لهم بمام برك النبي فيه وأمرهم بحمله وأن يضيفوا إليه مام إذا استدعى الوضع. فإذا وصلوا إلى اليمامة هدموا البيعة وأقاموا مقامها مسجدا. فوصلوا إلى أهليهم وهدموا البيعة ورشوها بالماء الذي تفل فيه رسول الله، بصق فيه رسول الله، هذا ماء مبارك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بصق فيه. الصحابة كانوا يتسابقون على بصاقي بل على مخاطي. أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه شاب قرشي، لما كان عام الفتح نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح جهة المحصب عند العدل، ما نزل في دار وإنما نزل في ذلك الموضع. وقد قيل له يا رسول الله أين تنزل غدا، أين تنزل غدا إذا دخلنا مكة أين تنزل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟